بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. طرح لدينا أن القائد بالتداخل لا بد له من واحد من تصرفات ثلاثة تقدم شرطها وحصل، ويقع الكلام فعلنا الآن في أن مقام الإثبات فليساعد على أحد هذه التصرفات الثلاثة أم لا. يعترض المصنف رحمة الله عليه في الواقع على القائلين بالتداخل لأحد هذه التصرفات الثلاث باعتراضين. الاعتراض الأول عام وشامل لكل واحد من هذه التصرفات الثلاث، وهو أن هذه التصرفات على خلاف الظاهر. والوجه في كونها بأجمعها تشترك في أنها على خلاف الظاهر واضحا لكونها قد عبرنا عنها بتصرفات، فتأويل ظاهر الكلام والتصرف على خلافه أمر مشترك بين الالتزامات الثلاثة التي يتوقف عليها القول بالتداخل. والإشكال الثاني خاص بالتصرفين الأخيرين الثاني والثالث، لأننا في التصرف الثاني بحاجة إلى إثبات مؤونة وعناية زائدة، وهو أن نثبت بأن متعلق الجزاء في التصرف الثاني متعدد ويحصل بالعنوانين المتعددين تصادق على واحد. فهذا مع قطع النظر عن كون أصل التصرف مخالفا للظاهر لا يتأتى لنا إثباته من جملتين متحدتين جزاء متعددتين شرطا. ولعدم تماميته في جميع الموارد، لأنه في بعض صور تعدد الشرط لا يوجد آثار متعددة للجزاء لكي نستكشف من اختلاف الآثار تعدد ماذا؟ الجزاء. كما هو الحال في الوضوء. إن بلت فتوضأ وإن نمت فتوضأ، مع اشتراكهما في الأثر يكون إثبات تعدد الطبيعة دونه خرط قتاد. هذا بالنسبة للتصرف الفعل. بالنسبة للتصرف الثالث، أن نجعلهما يشتركان في التأثير ولكنهما يختلفان في نوعية التأثير، بأن يكون التأثير في أحدهما للحدوث وفي الآخر للتأكد. هذا الأمر مع قطع النظر عن كونه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لا يمكن إثباته بصورة دائمة، حتى لو وجدت قرينة في بعض الأحيان عليه لكي لا يكون على خلاف الظاهر، إذ أنه كما ذكرنا سابقا في الخارج والواقع إما أن يحصل السببان أو الكاشفان عن السببين معا، وإما أن يكون أحدهما متقدما على الآخر. وهاتان الصورتان يختلفان من مكلف إلى آخر ومن زمن إلى آخر، فكيف نحمل الجملة الشرطية على الحدوث والآخر على التأكد؟ فإذا مضافا إلى هذه المشكلة في التصرفين الأخيرين، فإن كل هذه التصرفات على خلاف الظاهر. إن قلت أنه لماذا لا نتعامل مع المقام كتعاملنا في باب الترتب، وفي باب التعبد بالأمارات الظنية، فإنه في باب الترتب ذكرنا أن الدليل على الإمكان هو عين الدليل على الوقوع، فبمجرد القول بإمكان الترتب، الحمد لله ما كان في أحد فإن نفس الإمكان لو ثبت للترتب لا نحتاج في مقام الإثبات إلى دليل يدل عليه، كما نبه على ذلك المصنف في بحث الترتب، يعني على الرغم من أنه هو يقول بامتناع الترتب، قال لو كنا نقول بإمكانه نفس الدليل على إمكانه يكفي دليلا على وقوعه. فيما نحن فيه عندنا مشكلة، وهي لزوم اجتماع المثلين، وهذه المشكلة لا ترتفع إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة. فنقول بارتفاعها بأحد هذه التصرفات، وإن لم يوجد ما يعين أحد هذه التصرفات في مقام الإثبات. وهكذا الحال في باب التعبد بالأمارات، فإن شبهة ابن قبة لو تمت تثبت استحالة التعبد بالأمارات الظنية، فإذا وجد في مقام الثبوت وجه يمكن أن تدفع به الاستحالة فنصرف إليه مثل آية النبأ، وإن كان هذا الوجه على خلاف الظاهر. ملتفت لهذه النقطة؟ الآن آية النبأ تعبدنا بماذا؟ بخبر الثقة. لو كنا نقول بالاستحالة، ماذا ينبغي أن نفعل بآية النبأ؟ أن نصرفها عن ظهورها، نحملها على خبر الثقة مثلا إذا أفاد العلم، لأنه يستحيل التعبد بالظن، مثل يستحيل أن يكون لله يد، فحينئذ نقول يد الله فوق أيديهم، ليس المقصود منها الجارح. كذلك في ما نحن عندنا آية النبأ ظاهر وحجية خبر الواحد، خبر الثقة. فإذا قلنا بالاستحالة لا نؤول هذه الآية. طيب لو كان في مقام الثبوت وجه يدفع الاستحالة، فحينئذ نأخذ بآية النبأ، وإن كان هذا الوجه لا يوجد ما يعينه في آية النبأ. كذلك فيما نحن فيه، واضح الإشكال؟ قلت في الواقع هناك مشكلتان ينبغي أن نميز بينهما. المشكلة الأولى تعيين التصرف في مقام الإثبات الصحيح بين هذه التصرفات. المشكلة الثانية عدم وجود تصرف رابع على تقديره ترتفع الشبهة، ولكن لا يثبت القول بالتداخل. لو كانت مشكلتنا منحصرة في المشكلة الأولى، كما لو انحصر الأمر في مقام الثبوت بين هذه التصرفات الثلاثة، فلكونها مشتركة في النتيجة، ما هي النتيجة؟ وهي رفع مشكلة اجتماع المثلين، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى القول بالتداخل. حينئذ فصح أن نقيس مقامنا على مقام التردد، لا يؤثر، لا نحتاج إلى تعيين أي وجه، لأنه لا يترتب على تعيين هذا الوجه أي أثر، لأن كل هذه الوجوه الثلاثة تشترك بحسب الفرض في أننا تحل لنا مشكلة اجتماع المثلين، وفي الوقت نفسه تثبت لنا التداخل، فأي أثر في مقام الإثبات ما في مشكلة. ولكن إذا أدخلنا المشكلة الثانية في الحسبان، يكون قياس ما نحن فيه على الموردين المذكورين قياسا مع الفارق، وفيما نحن فيه يوجد تصرف رابع يخالف هذه التصرفات الثلاثة في أمرين، ويشترك معها في أمرين، يشترك معها في رفعه لمشكلة اجتماع مثلين، ويفارقها في أمرين. الأمر الأول أنه لا ينتج القول بالتداخل، بل ينتج القول بعدم التداخل. الأمر الثاني أنه لا يوجد فيه مخالفة للظاهر. إذا صار في اختلاف في النتائج والآثار، فلا بد أن نستعين بمقام الإثبات. فما لا يساعد عليه مقام الإثبات نخرجه عن دائرة التصديق. واضح لما اختلفا في الآثار والنتائج. هذا الوجه الرابع أن نتصرف في إطلاق المادة، مثلا إذا قيل إذا نمت فتوضأ. مادة الجزاء هو الوضوء. هذه المادة لها إطلاق بحيث تشمل كل فرد. هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ونخصص المادة بفرد غير الفرد الذي وقع في مادة الجزاء الآخر. هذا الوجه يؤدي إلى رفع غائلة اجتماع مثل، لأن الوجوب في كل جملة عرض على فرد غير ما عرض عليه في الجملة الأخرى. إذن هذا الوجه، هذا جهة الاشتراك بين هذا الوجه وبين الوجوب الثلاثة الأخرى، ترتفع شبهة اجتماع. أما أنه لا ينتج التداخل فواضح، لأن الوجوب إذا عرض على فردين مقتضى القاعدة أن يأتي المكلف بالفردين. أما أنه ليس على خلاف الظاهر، ما قلنا فيه يخالف التصرفات السابقة في أمرين، تقدم الأمر الأول، الأمر الثاني ليس على خلاف الظاهر، يمكن أن يوضح ذلك على كلا المبنيين في مقدمات الحكمة. يوجد في مقدمات الحكمة مبنيان. المبنى الأول مبنى المشهور، واختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن مقدمات الحكمة تتوقف على عدم كون المتكلم في مقام البيان، تتوقف على كون المتكلم في مقام البيان. هذه المقدمة الأولى. والثانية عدم وجود ما يصلح للبيانية ولو بقرينة منفصلة. هذا المبنى الذي اختاره الشيخ الأعظم. المبنى الثاني ما اختاره الأخند فإن الأخند يشارك الشيخ في المقدمة الأولى ولكنه يخالفه في المقدمة الثانية، فالشيخ جعل مقدمة ثانية عدم وجود ما يصلح لبيانية القيد وإن كان منفصلا، بينما الأخوند يرى أن المقدمة الثانية عدم وجود ما يصلح لبيانية القيد في مقام التخاطب، لا في مقام آخر. فإن أخذنا بالمبنى الأول فإذا وردت رواية على لسان معصوم متقدم إن نمت فتوضأ، ثم وردت أخرى في زمن آخر على لسان أو لسان غيره من سائر المعصومين إن بلت فتوضأ، تصلح هذه الرواية الثانية للبيانية. لأن البيان يشمل البيان المنفصل، فلا ينعقد لمادة الجملة الأولى إطلاقا. ليكون التقييد على خلاف الظهور، انتبه جيدا، لأنه من شرائط الإطلاق عدم وجود ما يصلح لبيان التقييد، والمفروض أنه موجود، فلم نخالف الظهور. هذا على أي مبنى؟ على مبنى الشيخ الأنصاري. وأما على مبنى الأخوند فقد يقال بأن الأمر مشكل، لأن الرواية الأولى المفروض أنه قد انعقد لها ظهور في الإطلاق. انتبه جيدا، ليش؟ لأن هي متوقفة على عدم القرينة المتصلة. قرينة متصلة ما في الموجود، قرينة منفصلة. واضح هذا الكلام؟ ولكن يفترق هذا المبنى مع مبنى الشيخ الأعظم في الطريق دون النتيجة. لأن على مبنى الشيخ لا ينعقد الإطلاق موضوعا، بينما على مبنى الأخوند لا ينعقد الإطلاق حكما. لأن الإطلاق للرواية الأولى وإن تم، لكن القرينة المنفصلة تصادم حكم هذا الإطلاق وحجيته. واضح خلاف المشهور بين الشيخ الأنصاري والآخر. فحينئذ ثبت لدينا أنه يوجد تصرف رابع على تقدير تماميته يثبت ماذا؟ عدم التداخل. ومقام الإثبات يساعد عليه لعدم كونه على خلاف الأصول. ومن هنا تكون النتيجة القول بعدم التداخل للتداخل. هذا تمام الكلام. بقي مطلب
معنى القرينة. ما هو معنى القرينة في التصرف في كلتا الجملتين شرطيتين؟ الظاهر الجملة الشرطية أن الجزم معلق على طبيعي للطبيعي.
كيف جيدنا الآن إذا قلنا بأن ظاهر الجملة الشرطية إما بالقرينة العامة أو بالقرينة الخاصة الحدوث عند الحدوث لا الثبوت عند الثبوت، هذا فرق نعم. فهذا يعني أن كل شرط هو سبب مستقل لجزاء مستقل، ليس كذلك؟ هذا إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى اجتماع مثلين. أن هناك الطبيعة وهنا الطبيعة، طبيعة واحدة محكومة
مثلين
بحكمين، فيؤدي إلى اجتماع المثلين. هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من إطلاق المادة. لو أريد من المادة فرض من الطبيعة غير الفرض الذي عرض عليه الوجوب في الجملة الأخرى لما جاءت هذه المشكلة، لأنه حينئذ لم يعرض الوجوبان على موضوع واحد، ويشترط في اجتماع المثلين أن يعرضا على موضوع واحد. إذن المشكلة جاءت من إطلاق المادة، هو هذا إطلاق المادة سنخ الحكم وطبيعي الحكم جاء من إطلاق ماذا؟ في الواقع السنخ غير أتكلم عن المتعلق. المشكلة جاءت هو طبيعي الوجوب، لكن طبيعي الوجوب على هذا الفرض. نحن لم نخالف في طبيعي الحكم حتى تقول على خلاف ظاهر الجملة الشرطية
إشكال الطبيعة،
وإن طبيعي الحكم وإنما
طبيعي المتعلق
متعلق طبيعي الحكم.
يعني الآن إذا
الشرط التنبيه الأول أو الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة التي تقدمت بعد انتهائنا من بحث الجملة الشرطية ماذا كان؟ أن يكون المعلق على الشرط ماذا؟ طبيعي الحكم. هذا لم نخالف فيه.
المخالفة هنا
طبيعي الوجود متعلق بأي شيء؟
طبيعي الإكرام.
بطبيعي الإكرام،
طبيعي الوضوء.
فالمشكلة بطبيعي الوضوء، فالمشكلة جاءت من هذا.
نعم
صح،
متعلق
من إطلاق المادة. إذا رفعنا اليد عن إطلاق المادة تنحل المشكلة، هذا في مقام الثبوت واضح؟
نعم.
نقول نفس التعدد الأسباب ومجيء جملتين يكون هذا قرينة على عدم إرادة الإطلاق في المادة. فإذا لم يرد الإطلاق في المادة حينئذ إما أن نقول يكون قرينة على التقييد بشكل مباشر أو يكون قرينة على الإهمال. على كل حال لا يكون معروض الوجوب هو الطبيعة، لأنه في صورة الإهمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الفرض لا الطبيعة. فحينئذ ونفس ورود الجملة الثانية مع الجملة الأولى مع اختلاف سببيهما قرينة على عدم إرادة الإطلاق، فحينئذ لم يحصل ما هو خلاف الظاهر، فيثبت حينئذ عدم التدخل.
يعني ما أدري، يعني صاحب الوجه الأول قد يعني نفس هذا المطلب بهيئته يأتي ويقول بأنه عندنا مشكلة اجتماعية مثلين، والمشكلة نشأت من أن الحكم تعلق بطبيعي مثلا الوضوء، هي أساس المشكلة، فيقول أنا حل المشكلة بأن
هذا مشترك بين الجميع.
فعندنا
هذا مشترك بين الجميع، بين أصحاب هذه الوجوه الأربعة كلهم يقولون أنه جاء مشكلة إما من دلالة الجملة على الحدوث عند الحدوث فنرفع اليد عنه، وإما من ماذا من تأثيرهما معا في الحدوث فنرفع اليد عن تأثير أحدهما، نقول يؤثر في التأكد، وإما إلى آخره. فهمنا كلهم يقولون جاءت المشكلة من شيء برفعنا لليد عنه يرتفع اجتماع المثلين، هذا في مقام الثبوت صحيح.
عندنا ظهورات أربعة لحد الآن.
هذا في مقام الثبوت صحيح. لكن الآن صار ما تنسى صار كلامنا في مقام
قرينة مواضحة.
يقول المصنف هذه التصرفات الثلاثة الأولى لا دليل عليها في مقام الإثبات، بل هي على خلاف الظهور. أما التصرف الأخير ليس على خلاف الظهور، لأن الإطلاق مع وجود جملة ثانية قرينة منفصلة لا ينعقد، فليس على خلاف. إذا لا ينعقد إطلاق فلا نكون قد فعلنا ما هو خلاف الإطلاق. يقول ولا يخفى، هذا كله صادق كان في مقام الثبوت، في مقام الثبوت كلهم رفعوا اليد ماذا عن ما جاءت عنه المشكلة. المشكلة إما أن تأتي من الحدوث عند الحدوث أو من التأثير المستقل أو من إطلاق المادة، نرفع اليد. ففي مقام الإثبات علينا أن نبحث مقام الإثبات عن أي رفع يد يساعد. هذا أصل إشكال المصنف، يقول رفع اليد عن إطلاق المادة لا يعتبر على خلاف الظاهر، لأنه لم ينعقد للمادة إطلاق حتى نخالف هذا الإطلاق.
إذا كان في مثل الخطاب الواحد مثلا، إحنا قلنا بحثنا في موردين، مورد إذا كان إذا نمت فتوضأ أو إذا نمت فتوضأ، إذا كان كلاهما في خلاف حقيقة الشرط مختلفة، زي إذا كان عندنا دليل واحد مثلا إذا نمت فتوضأ فصار تكرر في النوم، هذا يدخل في محل بحثنا أيضا. هذا ما عندنا دليل ثاني عشان القرينة المنفصلة، وهذا قصدي اليوم.
هذا حينئذ يكون نفس التكرر الخارجي هو القرينة،
يعني
لابد أن يلتزم المصنف بهذا التكرر الخارجي، يعني إن كان التكرر الخارجي هو القرينة. يقول ولا يخفى أنه لا وجه لأن صار إلى واحد منها، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد، وإن كان صورة واحدة سمي باسم واحد كالوصف، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول يؤكد ما حدث بالأول، ومجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته. إن قلت أنه لماذا لا نجعل هذه المسألة كمسألة الترتب، وجه ذلك أنت تقول ما لم يكن في البين ما يثبته، يوجد في البين ما يثبته، ما هو؟ نريد أن نرفع مشكلة
اجتماع
المثلين، نريد أن نرفع مشكلة بالقبة، نريد أن نرفع مشكلة طلب الضدين في بحث الترتب. قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث إن قضية الأخذ بالظهور ماذا؟ اجتماع المثلين في الوضوح في المثال كما مرت الإشارة إليه. قلت نعم، إذا لم يكن، إذا حصل الأمر بأنه بوجوه كلها تشترك في الآثار، بل يعني كلام صحيح، حينئذ لا نحتاج إلى أن يعين لنا مقام الإثبات. يعني التفت جيدا بعبارة أوضح، لو كان عندنا آية أو رواية أو دليل يقول لنا التداخل، فهمتنا؟ حينئذ لكي نأخذ بهذا الدليل لابد أن نتصرف بواحد من هذه التصرفات الثلاثة. في في آية آية النبأ تقول لنا خبر الظن حجة. فإذا كان في احتمال في مقام الثبوت يرفع شبهتي بالقبة، نفس ظهور آية النبأ يثبته، ولا نحتاج إلى دليل آخر. لكن في مقامنا ما عندنا شيء يقول لنا التداخل، بل عندنا احتمال رابع يختلف عن هذه الاحتمالات في النتيجة لا يثبت التداخل. قلت نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر، لا يلزم اجتماع المثلين لاختلاف الموضوع كما لا يخفى. طبعا هو طول البحث ذكره بعنوان إن قلت قلت أن هذا أيضا تصرف. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك، أي لتعدد الفرد، وبيانا لما هو المراد من الإطلاق، أو أنه ينزل على فرد دون فرد. وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة، طبعا في الحاشية هذا كله في المتن على مبنى الشيخ الأعظم، في الحاشية في تعليقته يذكر على مبنى. وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق، ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم بيان، وظهورها في الحدوث يكون بيانا، في ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى. فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط. صار واضح المطلب؟ يعني الآن شوف الجملة، نحن قلنا أن ظاهر كل جملة هو الحدوث عند الحدوث، عندما جاءت الجملة الثانية تدل على الحدوث عند الحدوث، فإذا جمعناهما معا يكون هذا بيان لحدوث فرد غير ذلك الفرد الآخر لكي لا يلزم المحظور. فإذا كان بيان فلم ينعقد للجملة بإطلاق حتى يكون هذا التصرف في إطلاق الجملة. وقد انقاد حياتي والحمد لله رب العالمين.